إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة المتجددة من الوقفات التفسيرية والتدبرية من سورة آل عمران. في الحلقة الماضية أنهينا الحديث عن القسم الثاني من السورة، والتي كان الحديث فيها عن غزوة أحد، والتي استغرقت تقريبا 69 آية من آية 120، من آية 120: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى آية 189. أي نعم، إلى آية 189 كان الحديث فيها عن غزوة أحد. مما يلفت النظر أن هذه الآيات اعترضتها آيات ليس لها علاقة بغزوة أحد، ثم عاد الحديث مرة أخرى عن الغزوة. هذه الآيات اعترضت في بداية الذكر، بداية الذكر أو الحديث عن غزوة أحد. والآيات المعترضة هي من آية 130 من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، إلى آية 136: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم عاد الحديث بعدها عن غزوة أحد. فهل يا ترى لهذا الاعتراض أو الفاصل سبب ومناسبة؟ نحن نعلم يقينا أن القرآن العظيم قد أحكمت آياته وفصلت من لدن حكيم خبير، فليس فيه أي تفريط ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير، وعليه فلا بد من وجود رابط. إذا تأملنا في الآيات المعترضة وجدناها تتحدث عن أمور تحتاج إلى مجاهدة نفس، أي أن في تركها وعدم فعلها حبس للنفس ومنعها من فعل محبوب للنفس. وربط هذا بالآيات التي تتحدث عن غزوة أحد أن الذي لا يستطيع أن ينتصر على شهوات نفسه فلن ينتصر في مواجهة الأعداء في ميادين القتال. نعم، الجهاد الأول هو جهاد النفس، فمن استطاع أن يتجاوز هذه العقبة الكؤود بجهاد النفس فسيستطيع بإذن الله مجاوزة العقبة الأخرى من مواجهة العدو والثبات في المعارك وعدم التولي يوم الزحف والصبر حتى النصر. طبعا وهذا الذي قرره القرآن هو قانون حياة، هو قانون حياة. فالإنسان يبدأ بمعالجة نفسه أولا، ثم يبدأ بما فيه أثر على الآخرين. ولذا أيضا نجد أن السورة، يعني سورة آل عمران، اعتنت بذكر الوسائل المعينة على التأثير على الآخرين وحثهم على ما ينفعهم دنيا وآخرة بطرق متنوعة. يعني مثلا قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الدعوة إلى الله وسيلة نشر إلى الخير. وقال بعدها: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أيضا وسيلة نشر إلى الخير، لأن هي أيضا نصيحة. وكذلك الجهاد في سبيل الله وسيلة نشر إلى الخير، كما تحدثت عنه السورة من خلال غزوة أحد. فمن أراد أن يكون ناشرا للخير وداعية إليه ومؤثرا ومقنعا فلا بد أن يبدأ بصلاح نفسه. ولذا وجدنا الاعتراض المذكور في الآيات والفاصل عند الحديث عن غزوة أحد. وتعود نعود للآيات الفاصلة والمعترضة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الربا موضوع متعلق بالمال، والمال من كبائر المحبوبات للنفس، والربا إحدى الطرق التي يمكن أن تتكاثر الأموال فيها في وقت قصير وسريع، ولكن من خلال استغلال بشع لحاجة الناس واضطرارهم، تدل على نفس أنانية. فالمراوون همهم مضاعفة أموالهم وتكاثرها والاستمتاع بها بأنفسهم دون النظر إلى حالة غيرهم، فضلا عن حكمها في شرع الله. ولذا مما لاحظناه في غزوة أحد حصول الافتتان بالمال من بعض الصحابة رضي الله عنهم: منكم من يريد الدنيا، أي الغنائم، ولكن هؤلاء تربوا وربوا وربوا أنفسهم على هدايات القرآن، ولذلك من كان هذا هديه فلن يتأثر بها، أو إذا تأثر بها فإنه سريع العودة والأوبة. ومن الآيات المعترضة التي تدل على مجاهدة النفس: الذين ينفقون في السراء والضراء. فمن ينفق ماله لوجه الله لا يريد بها عوضا إلا ما عند الله سبحانه من الجزاء والثواب، فهذا قد تغلب على محبوبة كبرى للنفس، ومثله لن يكون مرابيا أو كاسبا للمال بطرق غير مشروعة. ولاحظ أيضا في اللفظة أن إنفاقهم في حالتي السراء والضراء. أن ينفق في حال السراء والرخاء قد نقول لا إشكال عليه، لن يضره شيء، ولكن في حال الضراء، في حال حاجة لها، أو في حال مجاعة وكارثة وكرب، هنا المجاهدة الكبرى للنفس. ودلالة هذا أن الإنفاق لوجه الله والإحسان إلى الناس أصبح سجية متأصلة في نفوسه. وأيضا قال تعالى: والكاظمين الغيظ. عندما يسيء إليه أحد فيكظم غيظه، أي لا يواجه من أساء إليه بالمثل، وإنما يكتم انتقامه حتى لو كان قادرا على ذلك. هذه اللفظة حقيقتها عند العرب، يعني العرب القرآن نزل بلغتهم، كانوا يشبهونها بقربة الماء، قربة الماء التي من جلد، عندما تكون فارغة ثم تعبأ بالماء فتنتفخ، وكلما زدت الماء كلما انتفخت حتى تصبح ممتلئة من منتفخة، ثم بعد ذلك اغلقها بالغطاء فيكون شكلها منتفخا. طيب، ثم افتح الغطاء، ماذا يحصل؟ يحصل شبه انفجار من خلال خروج الماء بتدفق. وهكذا النفس عندما تتعامل مع من يغيظها تمتلئ تمتلئ تمتلئ، ولا يخفف عنها إلا بتفريغها بالانتقام من أغاظها. فكظم الغيظ دلالة على مجاهدة عظيمة للنفس. وأيضا قال بعدها: والعافين عن الناس، يتجاوزون ويتسامحون عن إساءة من أساء إليهم دون مؤاخذة أو معاتبة. هذه أعلى من التي قبلها والكاظمين الغيظ. كظم الغيظ مسامحة لكن يكون معها مؤاخذة، أي يبقى في النفس شيء لكن دون انتقام. وأما العفو عن الناس مسامحة دون مؤاخذة، وهي مجاهدة للنفس عظيمة. هؤلاء المذكورون سالفا يحسن من خلال عملهم هذا هو إحسان للناس، ولذا ختمت الآية بقوله: والله يحب المحسنين. وأيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي إذا فعلوا محرما من المحرمات المحبوبة للنفس فإنهم إذا ذكروا ربهم وتذكروه تركوها مباشرة مع حبهم لها وتضرعوا إلى الله بالتوبة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فكان جزاء هؤلاء المجاهدين لأنفسهم المحسنين لغيرهم مبتغين وجه الله، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فمن استطاع مجاهدة نفسه بترك محبوباتها لوجه الله تعالى فهو قادر على مواجهة العدو في ميادين القتال أو في ميادين الدعوة أو في ميادين الفكر. ومن هنا عرفنا الربط بين الآيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.